أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في قراءة كتاب القدر لعبد الله ابن وهب رضي الله عنه ورحمه. وفي المحاضرة السابقة فاتنا حديث لم نقرأه، قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والحديث 13 عندنا، قال: حدثنا عبد الله ابن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن لهيعة والليث بن سعد وعمر بن الحارث عن أبي قبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابا، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قال: فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو فقال: هذا كتاب أو هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل إذا كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم للنار، وإن عمل أي عمل، فرغ ربكم عز وجل من الكتاب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ ربكم من الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث يقبل تكلم عليه الإمام ابن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عارضة الأحوزي، وكذلك طبعا له نكمل الآن الحديث، وتكلم عليه أيضا الإمام ابن حجر في الفتح ويحسن إسناده. الحافظ ابن حجر في الفتح يحسن هذا الإسناد، كان الإسناد ظاهره الضعف، لكن هو يحسنه يعني بغيره، يحسن الحديث بغيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمل بخواتمه، إلا أن عمرا قال في الحديث: قالوا سبحان الله فلما نعمل وننصب، وقال في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالعمل إلى خاتمة. زي ما قلت لك، هذا الحديث ظاهره زي ما قلت لك الحافظ ابن حجر يقبله بمجموعه كويس، وكذلك ظاهر كلام ابن العربي في عارضة الأحوزي أنه يقبله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم خرج فعلا عليهم بكتاب، أم أن ظاهر النص غير مراد؟ على فهمين للسلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فمن العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حقيقة بكتاب قد كتب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار بظاهر النص، وذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بكتاب على الحقيقة، وإنما هو يعني أول هذا النص أو صرفوه عن ظاهره لقرينة من القرائن، وهي أن هذا الخبر جاء في رواه أبو نعيم في الحلية من مسند عمر، وفيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كأنه قابض على شيئين، قد ضم كفه حتى انتهى إلى أصحابه ففتح يمينه فقال إلى آخره. يعني كأنه، خلينا نقرأ بعدين، هو ماذا تقول؟ ماشي، أي خلاف من هذه الخلافات صحح نسختك، لا إشكال. هل النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الحقيقة بكتاب أم لازم؟ قلت لك على فهمين. فرواية الإمام أبو نعيم في الحلية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قابضا على يديه وقال هذا كتاب إلى آخره، يعني وكأن هذا ظاهر النص غير مراد، وهذا تأويل لا بأس به تبعا للإيه؟ للنصوص الواردة، ولا يوجد كتاب فعلا مكتوب فيه أصحاب الجنة وأصحاب الإيه؟ وأصحاب النار. هذا فهم لبعض العلماء. وطبعا الحديث احنا تكلمنا على التقدير وهذه الأشياء ومباحث الحديث تكلمنا عليها قبل ذلك. نأتي الآن إلى ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة، وهو الجزء الإيه؟ الجزء الثاني. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أخبرنا الشيخ أبو الحسين محمد بن حسنون الرصي قراءة عليه قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق قراءة عليه في المحرم 75 و300. قال أبو بكر: عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قراءة عليه 111. قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الهمداني بمصر قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وليس بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف بيده خلف ظهره فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. جفت الأقلام ورفعت الصحف والذي نفس محمد بيده، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك. هذا الخبر حديث ابن عباس المشهور المعروف يقبله جماعة العلماء، حديث مقبول. نعم.
لو اجتمعت الأمة
لا إشكال، هذه روايات للحديث. هذا الحديث يقبله جماعة من العلماء على رأسهم عبد الحق الإشبيلي وكذلك الإمام القرطبي، وأيضا يقبله الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما في كتاب الاعتقاد، وتكلم عليه أيضا الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقبل الحديث، وأيضا من المتأخرين تبعا لابن رجب الإمام ابن حجر والحافظ السخاوي والعجلوني والسفاريني والشيخ الألباني، جماعة العلماء على قبول هذا الحديث. لم يتكلم في هذا الحديث إلا فيما أعلم الإمام العقيلي، تكلم على بعض أسانيده بالإعلال، وكذلك الإمام ابن عدي، لكن الحديث الظاهر والله أعلم أن بمجموعه يعني يثبت ويصح. هذا الحديث لو أتينا إلى ما فيه من مباحث، نجد أن العلماء لما تعرضوا إلى هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: جفت الأقلام ورفعت الصحف كما في هذا الحديث. يبحث بعض الشراح تحت هذا الخبر قضية التسيير وقضية التخيير، هل الإنسان مسير أم مخير في البحث المعروف الطويل. قال أهل السنة أن الحق وسط بين الأمرين، فليس الإنسان بمسير وليس الإنسان بمخير فقط، بل الأمر بين ذلك، الهدى كما يقولون بين هاتين الضلالتين. فيقال إن الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار، فهو مخير باعتبار أن له مشيئة، صحيح أم لا، له مشيئة وله قدرة وله إرادة يختار بها. أنت الآن تختار بين الوقوع في الحرام وبين فعل الطاعة، لك قدرة ولك استطاعة، فأنت بهذا الاعتبار مخير أم لا. ثم الله عز وجل يقول إيه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى أنت جعل لك قدرة وجعل لك استطاعة. إذن أنت من هذا المنطلق إنسان مخير وهديناه النجدين. طيب يرحمك الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا، إذن الأمر بالمسارعة يدل على أن لك قدرة على المسارعة أو عدم الإيه؟ المسارعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه أدلة على أن لك كسب، لك فعل كويس. وكذلك الأوامر، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، مثل هذه الأحاديث. لمن شاء يبقى حضرتك لك مشيئة، إن شئت صليت وإن شئت لم تصل. طيب، والإنسان مسير باعتبار آخر. مسير يقولون في الإيه؟ في جميع أفعاله، فهو داخل في قدر الله، راجع إلى ما قدره الله عز وجل، لا يخرج عن تقدير الله أبدا. فهو بهذا المنظور مسير، لا يخرج عن قدر الله أبدا، كما قال الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ليس لك اختيار. بهذا المنظور كتب الله مقادير السماوات والأرض، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة. فأنت تسير على ما قدره سبحانه وتعالى. وإحنا شرحنا القدرة دي، كتابة المقادير بناء على إيه؟ على علم الله. يعني الله عز وجل خلقك، وقبل أن يخلقك يعلم كيف تفعل. هل هتفعل الكفر، تختار الكفر، أم تختار الإيه؟ الإيمان. فبعلم الله السابق لما سوف تفعله كتب مقادير السماوات والأرض، فأنت لن تخرج عما كتب وقدر. ثم ترك لك قدرة وترك لك استطاعة، وهذا شيء مفهوم معلوم. إذا فهم الإنسان مثل هذا لا يضل في هذا الباب أبدا. فهل أنا مخير أم مسير؟ أنت مخير باعتبار أن لك قدرة، ومسير باعتبار أن الله علم ما سيكون منك فكتبه عنده سبحانه وتعالى قبل أن تخلق. فأنت لا تخرج عن هذا القدر الذي علمه الله عز وجل وكتبه عليك، وأنت فاعله لا محالة. كويس؟ يبقى الإنسان مش مجبور، صحيح أم لا؟ الإنسان كده مجبور؟ لا نقول أنه مجبور، لا نستطيع أن نقول أنه مجبور. يبقى الله عز وجل قبل أن يخلقك يعلم هتفعل الطاعة ولا هتفعل المعصية، هتختار الإيمان ولا هتختار الكفر. فيعلم سبحانه وتعالى أنك سوف، عياذا بالله، هو سوف يختار الكفر، فكتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق فلان ابن فلان في النار. لماذا؟ لأنه سوف يختار الكفر، ثم أعطاك قدرة وفعلا أنت تختار الكفر، فلم يجبرك ولم يفعلك من الايه؟ من الكفار، ولكنه يعلم سبحانه وتعالى ما انت فاعله، وعليه كتبت المقادير، وهذا شيء مفهوم ومعلوم، فلا نستطيع ان نقول انك مجبر. يبقى للعبد مشيئه، صحيح ام لا؟ ومشيئته لا تناقض مشيئه الرب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس، شايف، الا وقد علم منزلتها في الجنة أم في النار. في علم الله كيف يكون إله سبحانه وتعالى ويجهل مآلك؟ يعني هل إله هيجهل أنت من أهل الجنة ومن أهل النار؟ لا طبعا، لابد أن يكون عالم سبحانه وتعالى بحالك، وهذا الحال كتب قبل أن تخلق، فلا يعني لا مناقضة ولا إشكالية في هذا في هذا الباب. يبقى هنا لما نقول جفت الأقلام ورفعت الصحف، طب فيما العمل؟ نعمل ليه بقى؟ لا، أنت لا تدخل الجنة إلا بعملك، فاعمل واجتهد حتى تكون من إيه؟ أنت مأمور بهذا، ثم مآل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأنبأنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال قال عبد الله. سليمان بن مهران الأعمش لم يدرك ابن مسعود، هذا إشكالية هذا الخبر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم، فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة، فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد، فلا يخالف ألف ولا واو ولا ميم منها. طيب لو هيخالف كده هيبقى فيه إشكالية عندك في علم الله، لأن الله عز وجل عالم مآلك إلى الجنة، ثم كتب أن فلان سوف يدخل الجنة. ليه؟ لأنه سوف يعمل كذا. إذا أنت قلت لا أنا هعمل بخلاف هذا، يبقى أنت كده تصف الله عز وجل عياذا بالله بعدم العلم. وهل الله عز وجل أجبرك على هذا؟ الله عز وجل جعل لك اختيارا ويعلم ما تختار، وهذا هو المكتوب. طيب الحديث زي ما قلت لك في إشكالية عدم سماع الأعمش من ابن مسعود، ولهذا يعله ابن رجب في كما في جامع العلوم والحكم، وابن الوزير في العواصم يقبله، لكن حديث فيه إرسال. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معها، يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه أمره ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة، هكذا حتى النكبة، ها يعني المصيبة، مقصود لإيه؟ يعني المصيبة التي سوف يصاب بها، هذه تكتب، ينكبها يعني تكتب، حتى المصائب التي تصيب الإيه؟ تصيب الإنسان تكتب. هنا أيضا لابد أن نبحث مبحث هذه المصائب التي يقدرها الله عز وجل ويكتبها الله عز وجل على العبد، قدرها الله عز وجل عليك وكتبها عليك، لماذا؟ ولماذا هذه المعاصي مع أن الله عز وجل يكرهها؟ احنا قلنا التقدير إما أن يكون إيه؟ ها؟ شرعي، ما قدره الله عز وجل شرعا يحبه أم يبغضه؟ يحبه، وما قدره كونا قد يكون يحبه قد يكون يبغضه، صحيح؟ فالمعاصي من هذا الباب، المعاصي وأقصد المصائب قد تكون من هذا الباب، والمصائب قد تكون خير على الإنسان. تعال نشوف كلام ابن القيم في هذا المبحث في خلق الآلام والمصائب، وفيه حكم. يعني الطفل الصغير هذا الذي يولد بمرض عضال، ماذا فعل هذا الطفل؟ صح، ماذا فعل هذا الطفل حتى يتألم هذا الألم الشديد؟ القاعدة أن الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى، لكن في تقديره لهذا، وقصة أصحاب الكهف معروفة، لما يكون طفل صغير ثم يقتلع رأسه، فتعلم أن هذا الطفل سوف يكون كافرا بعد ذلك ويعذب الأب والأم. أنت في الحياة الدنيا قد تقتله إذا رأيته ما يفعل في أبيه وأمه، شايف؟ فبعض الأشياء قد لا يدركها عقل الإنسان، بعض الآلام والمصائب والآفات التي تحدث في الإنسان لا يدرك الإنسان ما فيها من حكمة. زي ما قلت لك خلق إبليس، لماذا الله عز وجل خلق إبليس؟ صح، لماذا خلق إبليس؟ هل هو الله عز وجل يحبه فخلقه لكونه يحبه؟ لا، ولكن بوجود مع وجود إبليس أصبح في توبة، صح، في عبادات، في توبة، وفي فريق في الجنة وفريق في النار، فظهر علم الله تبارك وتعالى بسبب من؟ بسبب إبليس، كويس؟ كيف يظهر علم الله عز وجل فيك لكونك صالح أو ضال إلا بوجود الشر فتأتيه أو تتركه؟ هذه قواعد كونية لابد أن يسلم بها الإنسان. ابن القيم يقول إيه؟ فالآلام والمشاق إما حسان ورحمة، وإما عدل وحكمة، وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدها، وإما لدفع ألم هو أصعب منها، وإما لأنها تولدت عن لذة ونعيم، فالله عز وجل يولدها لهذا لصاحبها، وإما أن تكون من لزوم العدل أو لزوم الفضل والإحسان، فتكون من لزوم الخير التي إن عطلت ملزوماتها فات تعطيلها خير أعظم من مفسدتها. قال والشرع والقدر شاهد بذلك. يقول فكان في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، الشمس حارة جدا على المسافر يتألم بهذا، وكان في نزول الغيث والثلوج من أذن كما سماها الله عز وجل إيه؟ إن كان بكم أذن من إيه؟ من مطر. يبقى المطر في أذى ليك، الشمس الشديدة فيها أذى لبعض الناس، صح؟ قال وكان في هذا الحر والبرد والريح من أذى، فوجب لأنواع من الآلام لصنوف من الحيوانات، ومع ذلك فيه من الإيه؟ فيه من الخير. الإنسان يقدر يعيش من غير الشمس، الحرارة والبرودة إن لم يتنوع جسد الإنسان بحرارة وبرودة فسد جسده، صحيح أم لا؟ المطر إن لم يهبط فيقع فيهد بعض البيوت وينبت ويكون خير على بعض الإيه؟ على بعض الناس. قال وكان في هذا الحر، أو قال وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، يقول ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها نشأت من هذه. يعني مع وجود هذه اللذات فتجد تأكل فقد تمرض، يستلذ بالنكاح فإذ به ليس بحلال وإنما هو زنا، أو حلال فيؤجر، الرياسة يحبها ويشتاق إليها وينظر إليها وإذ هي حسرة وندامة، كذلك الثياب وارتداء جميل الثياب والممتلكات نعمة وقد تكون نقمة، يكون بلاء، فالأمر ينظر فيه، قد يكون نعمة عندك بلاء عند ليه؟ عند الآخر. قال وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم منها وأدوم، كان العقل يقتضي احتمال هذه الأشياء، الجهاد فيه من وقع السيوف وفيه من البلاء الكبير، لكن لوجود هذا البلاء هناك جائزة إيه؟ جائزة أكبر، فاحتمال هذه المشاق لوجود لذة هي أعظم إيه؟ هي أعظم من هذه المذكور. قال وهذا وفي الآلام والمصائب أشياء منها. تعال نشوف لما إنسان يصاب الآن بمصاب، أصيب بمصيبة عياذا بالله، أولا يقول استخراج عبودية، استخراج العبودية وهي الصبر، ونبلوكم بالشر والخير ماذا؟ فتنة شيء، وإلينا ترجعون. إزاي حضرتك هتبقى في الدرجة عالية في الجنة والتاني في درجة أقل؟ لازم يكون في شيء يصيب كلا الفردين فيظهر علم الله عز وجل فيك. طيب لو أنت جيت يوم القيامة وما فيش مصائب ولا بلايا، فالله عز وجل قال أنت في الدرجة الإيه؟ في الدرجة الثالثة من درجات الجنة، وفلان وفلان هذا في الفردوس الأعلى. طب لما يا رب؟ ليه أنا كمان مبقاش فين؟ في الفردوس الأعلى. طيب هنا بقى أين الحجة؟ هنا مفيش حجة، لكن لا ولله الحجة البالغة لو شاء لكانت حجة سبحانه وتعالى، لكن جعل الله عز وجل قوانين في الأرض، فيبتلي الإنسان بمصاب فيصبر هذا ولا يصبر الآخر، فالذي صبر يرتفع، فإذا جاء يوم القيامة نقول له، يقول الله عز وجل لم تصبر على إيه؟ على مصابي فلم تأخذ هذا القدر، وأما الآخر فصبر فيأخذ هذا، ابتلي بأن العبادة عليه الشاقة والآخر يسرت له، هذا عياذ واحد خزل واحد إيه؟ وفق من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالإنسان أصيب بمصيبة قد يصاب بالمصاب لترفع درجاته، يعني عبادته قليلة فيصيبه الله عز وجل بهذا المصاب ليصيب إيه؟ ليصيب درجة عالية. فأول حاجة التعبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، شوف، وليس ذاك إلا إلا لهذا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صابر فكان خيرا له، في الشكر وفي الإيه؟ وفي البلاء والصبر. حصول الإخلاص في الدعاء وصدق الإنابة في التوبة. لو الإنسان، أنت شوف نفسك لما تكون في بلاء ومصيبة، هل دعاءك وتضرعك إلى الله زي ما أنت قاعد في رخاء ونعيم؟ يبقى استخراج هذه العبادة، أصبت بمصيبة ليستخرج منك هذه العبادة. فشوف عشان كده العقلاء يتضرعون ويلجؤون إلى الله ويعني يبتهل، وحتى لا يصاب بمثل هذا فيستخرج رب العزة تبارك وتعالى منه هذه العبادات، يعجل بالطاعة حتى تصرف عنه الايه؟ تصرف عنه المصائب والبلايا، فيتضرع ويلجأ إلى الله. مش ضروري تصاب بمصيبة حتى ايه؟ تلجأ وتسجد وتبكي وتطلب وتدعو. قد تبتلى عشان انت ما تدعيش، لا تدعو الله عز وجل، فماذا؟ تبتلى حتى تدعو، عاوز يستخرج منك عبادة، ولا تستخرج إلا بهذا الصور. فإن كان الإنسان يعجل فقد يصرف عنه كل هذا. قال: معرفة قدر العافية. هو أنت دلوقتي بتستلذ بالطعام متى؟ إذا كنت شبعان ولا لما جوع؟ طيب إمتى تعرف فضل الجلوس على الأرض أو النوم؟ إذا حرمت. عارف السرير ها؟ تعرف فضله إمتى؟ إذا سلب منك. شوف الناس اللي ربنا ابتلاها بالحبس وغيره، يبقى يعلم فضل الأشياء اللي أنت شايفها بدهيات مش قضية، شايف؟ أشياء بدهية. سافروا الناس اللي سافرت الدول الخليج وكده، تعرف فضل اللي أنت تفتح الحنفية وتشرب مية دي. طبعا ده شيء عادي صح؟ لكن في مثلا روح السعودية وغيره، روح تشتري مية، مياه تشتري كل شوية، رايح على البقالة تشتري مية، وحاجة تجعل الإنسان يمل. أنت الآن بتفتح ايه؟ قالها لي بعض الأهل الحجاز، قال أنتوا تفتحوا المية وتشربوا، هو شايف اللي دي نعمة؟ أنا مش شايف اللي يعني إيه الإشكالية في دي، شايف؟ الإشكالية لما أفتح وأشرب، هي مية نص نص بس إيه؟ بس بنشرب يعني. لكن هو عشان يشرب يروح يشتري مية، كل شوية بقى كراتين وأزايز ودوشة، قصة عشان شوية مية. نعمة دي. فالبلاء قد يكون على الإنسان لماذا؟ ليعلم العافية. حصول الأجر وكتابة الحسنات ورفع الدرجات يكون بالمصائب. كذلك أيضا من المسائل الهامة، من الذي قدر عليك هذه المعصية؟ هل زنا الزاني لم يكن بتقدير الله؟ بتقدير الله. سرقة السارق بتقدير الله، أهل السنة بيقولوا كده، مع أنه يبغض هذا سبحانه. طب ولماذا قدر؟ يقول ابن القيم: منها أن الله يريد أن يستخرج منك توبة. مش التوبة دي عبادة؟ هتخرج إزاي منك؟ ذنب. يقع الإنسان في الذنب فماذا؟ فيتوب. وآخر لا يقع في الذنب، كويس، ثم يبتهل إلى الله ويستغفر ويتوب أيضا، مع أنه لم يقع في ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم ويتوب كم مرة؟ 70 100 إلى آخره، مع أنه لم يفعل شيء. بعض الناس لا يتوب ولا يستغفر الله عز وجل فيصاب بذنب. أيضا أن يعرف العبد حاجته إلى حفظ الله تبارك وتعالى. أنت وحدك لا تستطيع، ممكن إنسان يعتمد على نفسه، أنا إنسان متدين وعملي مفهوش فتن وأجلس في أسرة متدينة وبيتي متدين وفي المسجد وخير ولا أذهب إلى الفتن، فهو يعتصم بنفسه فيؤتى، فبصت ليه؟ وقع في الذنب، يقع في الذنوب لأنه وكل إلى نفسه. إحنا قلنا إذا وكل الإنسان إلى نفسه فهو ليه؟ الخزلان، هو ده الخزلان اللي أنت ربك يسيبك يقول لك يلا أنت وقدرتك واستطاعتك، فإن حدث هذا خزل الإنسان. هذه جملة من الأشياء التي تستخرج. أيضا استجلاب أنواع من العبودية، الاستعانة، الدعاء، الاستعاذة، التضرع، الأشياء دي لا تأتي إلا من وراء مصائب أو ذنوب وقع فيها الإنسان. كذلك يعني الاستعانة، تستعين بالله على ترك ذنب. طب لو ما فيش ذنب أي استعانة؟ لو العبادة سهلة عليك وما فيش ذنوب وما فيش أي حاجة، عبادة الاستعانة تستخرج إزاي؟ هيكون في درجات بين العبيد إزاي؟ أن يخلع العبد من قلبه صولة العبادة. شوف لما أنت تكون ما شاء الله صلوات 5 في المسجد والسنن الرواتب وصيام وقيام وطاعات عريضة، تجد في قلبك صولة، يعني إيه حاجة كده؟ أنا إنسان عابد. فيأتي الذنب ليكف شر نفسك عشان تسكت شوية تهدأ، فإذا جاء هذا الذنب كففت إيه؟ كففت، أنا تذكرته على طول، تعلم أنك إيه؟ ليس ولا طاعة ولا صولة ولا هذه إيه؟ هذه القضية. فبمثل هذه الأشياء يعني دي أسباب. وابن القيم في شفاء العليل يعني اقرأوا هذا الكتاب على بعض الملاحظات اليسيرة جدا فيه، لكن هذا الكتاب فيه من الفوائد والنكات الشيء الكثير الذي يعني ننصح بقراءته. يقولها هنا الإمام، احنا في حديث 31 صح ولا طيب، قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة يعني أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتاه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، نقول أسيد مش أسيد، من قول ابن مسعود، فقلت: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله في ذلك ما شاء ويكتب الملك. خلي بالك، فاكرين لما قلنا في قضية الأرحام يزاد في عمره ونحو ذلك، الحافظ ابن حجر كان قال إيه؟ كأنه يقال للملك عمره كذا إن وصل، هذا دليل صح ولا هنا، كأن الملك لا يأتي إلى اللوح المحفوظ وينقل بنفسه، عشان ما تقولش طب إزاي هو نقل من اللوح المحفوظ ثم يبدل، لا، كأن يقال له كذا، ودي نصوص دالة على هذا، وطبعا الحديث ظاهر جدا في ده. ثم يقول: يا رب، أجلها؟ فيقول: ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمره ولا ينقص. هذا يعني عند يعني بنصه كده في صحيح مسلم، في ظاهر الرواية في صحيح مسلم معناها. قال محمد بن إسماعيل: وروي عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أخبرناه أبو محمد. خلي بالك، هذه من زيادات الوراق، هذا الحديث الآتي من زيادات من؟ الوراق. أخبرناه أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن القرشي، ويعرف بأبي صخر بأبي صخرة سنة 939. قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المدني المديني سنة 34 و200. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أنبأنا أبو الزبير أن أبا الطفيل قال: سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. قال: فقلت خزيا للشيطان، أيشقى الإنسان ويسعد قبل أن يعمل؟ قال: فلقيت حذيفة بن أسيد فقال: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعته يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم في 42 ليلة نزل ملك الأرحام فقال: يا رب، شقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: أي رب، ما عمله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذا من علم الله الذي يكتب، هذا من علم الله السابق بهذا الرجل ولا يخرج عنه أبدا. ثم يقول: أي رب، ما أجاله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يعرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها من الأخبار والقدر، بمعنى عند مسلم أيضا. وروي عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل أخبرنا أبو محمد، هذا أيضا من الزوائد، والذي يليه أيضا من الزوائد. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار سمع أبا الطفيل يحدث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس أو بخمس وأربعين ليلة، فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ قال: فيقول الله ويكتب الملك. قال: فيقول: أي رب، شقي أم سعيد؟ قال: فيقول له فيقال له ويكتب الملك، قال ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره، ثم يطوى الصحيفة، ثم تطوى الصحيفة ولا يزاد على ما فيها ولا ينقص. أيضا بمعنى عند مسلم. قال حدثناه أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عينة فذكر بإسناده عن حزيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه عبيد بن أبي طلحة المكي عن أبي الطفيلي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن سعيد اللي فات مثله يعني مثل السابق أيضا قرأنا هذا ليس من الزوائد ها؟ قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن زيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد الله بن أبي طلحة المكي أن أبي الطفيل البكري أخبر أنه سمع ابن مسعود يقول إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فقلت كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حزيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك يا رب أذكرون أم أنثى، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك يا رب أشقين سعيد، فيقول الرب ما شاء الله ويكتب الملك، ثم يقول يا ربنا ما هو لاق، فيقول الرب ما شاء الله يكتب الملك، ثم يقول الملك يا ربنا ما رزقه، فيقول الرب عز وجل ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك يا ربنا ما أجله، فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. قال حدثنا هذا مثل الذي قبله، وهذا يرويه أيضا أبو داود في الخضر وإسناده لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة، طبعا عبد الله بن لهيعة ضعيف، عن بكر بن سوادة الجذامي عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس طبعا ابن وهب العبادلة إذا رووا عن ابن لهيعة يعني بعض العلماء على قبولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت يعني النطفة في الرحم 40 ليلة أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال يا رب عبدك أذكر أم أنثى، فيقضي الله ما هو قاض أشقي أم سعيد، فيكتب ما هو كائن، وذكر بقية الحديث. قال حدثنا كل هذا في حديث ابن مسعود برواياته. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النطفة في الرحم 40 ليلة نطفة، و40 ليلة علقة، و40 ليلة مضغة نطفة صغيرة وعلقة قطعة من الدماء، ومضغة بقدر ما يمضغ في الإنسان، ثم يبعث إليها ملكا فيؤمر بأربع كلمات برزقه وأجله وأثره وشقي أم سعيد. فوالذي نفس ابن مسعود بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. هذه الفقرة الأخيرة في بعض الروايات فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يعمل، وابن رجب يرى أن هذه الفقرة الأخيرة مدرجة وليست هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن مسعود، وظاهر الرواية هنا يقول أنها من إيه؟ من لفظ ابن مسعود. نعم عندي كذلك أنا قرأت كده، فوالذي نفس ابن مسعود بيده إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والحديث هذا طبعا ثابت، وهذه الزيادة زي ما قلت لك ابن رجب يرى أنها مدرجة، وحتى لو كانت مدرجة هذا لا يقال بالإيه؟ لا يقال بالرأي، لكن في رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر. قال وهذا إسناد غريب عن جرير بن حازم عن الأعمش. وقد روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة منهم شعبة والثوري والمسعودي وزهير بن معاوية وخالد بن الحزاء وأبو شهاب بن الحناط ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد وموسى بن عين وعيسى بن يونس وسفيان بن عينة وعمار بن رزيق وعمر بن أبي قيس وكيع بن الجراح وعبد الله بن داود وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن جابر السحيمي وسعد بن الصلت وغيرهم من الشيوخ. نعم وسعد لا صحيح وسعد بن الصل وغيرهم من الشيوخ. وأتينا من ذلك بشيء ما ذكرناه ليكون تابعا لجرير بن حازم. قال فأما حديث ابن شهاب ما يأتي الآن معنا زوائد إلى حديث 44 من أول حديث 45 هذا من أصل الكتاب. كل هذا الذي نقرأه الآن زوائد الورق. فأما حديث أبي شهاب بن الحناط فأخبرناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قراءة عليه. حدثنا محمد بن زياد بن فروة البلدي قال حدثنا أبو شهاب بن الحناط عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصادق والمصدوق. وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي يعرف بأبي صخرة قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في 40 ليلة ثم يكون على قدم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجره شقي سعيد فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. هذا الذي هذه اللفظة اللي هي لا يوجد فيها التصريح بابن مسعود حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيصغ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له فيكون من أهلها وإن أحدكم يعمل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له فيكون من أهلها. ولفظ علي بن المديني أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرشي قال أنبأنا علي بن المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد فذكر جميعا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرشي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبي رحمه الله حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى السري بالكوفة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث نحوه. قال الأسانيد هذه لا تمل منها لأنها الأسانيد هذه بها يثبت الحديث ومن غير هذه الأسانيد ومع كثرة هذه الأسانيد قد يعل الحديث من وجوه أخرى فتنبه. قال حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق فذكر الحديث نحوه. قال وباقي طرق هذا الحديث عن الأعمش تأتي في حديث الأعمش عن زيد بن وهب. قال أنبأنا هذا من الزوائد أيضا. قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد القرشي قال علي بن المديني وكنا نرى هذا الحديث لم يروه إلا سليمان الأعمش فحدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وحدثنا فطر بن خليفة عن سلمة بن كهي عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول صلى الله عليه وسلم والصادق مصدوق وقال عليه فذكر نحو من حديث الأعمش. قال حدثنا عبد الله نعود مرة ثانية إلى أصل الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن رهيع عن كعب بن علقمة عن سعد بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها يعني جذبها وانتزعها ثم عرج بها إلى الله عز وجل فقال أخلق هكذا عندكم أخلق ها ولا عندكم أخلق ماشي أخلق يا أحسن الخالقين تكون بها هكذا فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عند ذلك فيسأل الملك عند ذلك فيقول يا رب لا فيسأل نعم فيسأل الملك عند ذلك فيقول يا رب أصقت وهي تصلح برضو أصقت كلاهما صحيح بالفتح والكسر أصقت أو أصقت يعني يسقط قبل تمامه سقط وسقط أم يتم يعني يخلق ويعيش فيتبين له ثم يقول يا رب أواحد أم توأم فيتبين له ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى فيتبين له ثم يقول يا رب أناقص الأجل أناقص الأجل أم تام الأجل فيتبين له ثم يقول يا رب اقطع رزقه مع خلقه فيقضيهما جميعا فوالذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ إذا أكل رزقه قبضا. طبعا هذا الحديث من رواية من؟ أول حاجة فيه إشكالية ابن لهيعة، ثم الإشكالية الثانية إن ده حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في غيبيات، وعبد الله بن عمرو بن عاص أحاديثه في الغيبيات قد يكون حدث عن أهل الكتاب، فهو يحدث عن أهل الكتاب ويكسر عن هذا، فقد يكون هذا من الأحاديث التي يحدث بها عن أهل الكتاب، فعليه فالحديث به ضعف، وأيضا لا نستطيع أن نحكم عليه بالرفع لأن فيه تفصيل لا يوجد في حديث ابن مسعود السابق. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن سعد عن عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته إن الله عز وجل هو الهادي والفاتن. ده كلام مين؟ عبد الله بن الزبير، يعني الصحابة يثبتوا هذا، لأن طبعا أهل البدع لا يثبتون أن الله يقدر المعصية على العبد أو أن الله يفتن العبد، لا يقولون هذا، وإنما يقولون هذا من كسب العبد، ينسبونه للعبد بغير مراد الله تبارك وتعالى عياذا بالله. حدثناه هذا من الزوائد تنبهوا، حدثناه الحسين بن إسماعيل بن محمد أبو عبد الله الضبي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته إن الله هو الهادي والفاتن. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هذا فيه ضعف، عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل النار 70 سنة ثم يختم الله له بعمل أهل الجنة، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة ثم يختم الله له بعمل أهل النار. هذا الحديث فيه ضعف. الأذان عندنا وهذا الحديث يقبله ابن الوزير ويقبله الهيثمي وغيره. نؤذن وبعدين. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله وسالم بن وسالم أبي النضر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعلم أنعمل لما قد جرت به الأقلام وجفت به المقادير أم لأمر نأتنفه ائتنافا؟ قال بل لما جرت به الأقلام وجفت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له. قال الآن الاجتهاد. هذا ثابت في البخاري ومسلم عن عمران. وانظر إلى فقه عمر وإلى فهم عمر، لم يقل طيب طالما هذا قدر علينا هو مكتوب وحالنا في الجنة أو في النار، فسأل ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له، ما عليك الآن إلا أن تعمل وتجتهد في الطاعة حتى يختم لك بالخير والصلاح وتموت على هذا. والحديث زي ما قلت لك أصله في الصحيح. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال سمعت طلحة بن عمرو قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن في التوراة مكتوبا أن الله أنا الله لا إله إلا أنا قدرت الخير والشر، وطوبى لمن قدرت على يديه خيرا وويل لمن قدرت على يديه شرا. حدثنا عبد الله ابن سليمان، هذا من كلام أهل الكتاب الذي يذكر لا يصدق ولا يكذب. حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا ابن رهي عن زيد عن يزيد ابن أبي حبيب أن رجلا قال يا رسول الله الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه؟ قال نعم، يعني هذا مكتوب أنك تكون من أهل الشقاء وأنك سوف تدخل النار لأنك لن تعمل، هذا في علم الله السابق لم يجبرك على هذا، فهو مكتوب عنده، فلا يخالف علم الله عز وجل شيء أبدا، فطالما قدر سوف تعمله، سوف تعمل به وسوف تلقى، فما على الإنسان إلا أن يجتهد. وبهذا بفضل الله نكون يعني قد قرأنا هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه، وإن شاء الله في المحاضرة نعم حديث هذا الحديث، هذه أثار لازم نقرأها في الآخر، هذه أثار الحديث السابق الذي قرأناه هذا، نعم هذا الحديث هذا فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب هذا فيه فيه ضعف، فإن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة هنقرأ كتاب جديد هو كتاب السنة لابن أبي الزمنين كما أخبرناكم قبل ذلك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.